أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا السلام على ما حصل للأمم المتقدمة، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب. يقول الله جل وعلا بعد ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أي بعثنا من بعد هؤلاء المتقدم ذكرهم موسى، وبين موسى وبين هؤلاء عدد من الأنبياء، منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف وغيرهم. يقول بعثنا، أي أرسلنا وأنبأنا موسى بن عمران عليه السلام، بعثناهم بآياتنا أي بحججنا ودلائل وحدانيتنا إلى فرعون وملئه. فرعون هو ملك مصر من القبط، وملئه أي بطانته وقومه وأتباعه، فظلموا بها أي جحدوا وأنكروا ظلما منهم وعنادا، ظلما لأنفسهم، فظلموا أي لم يقبلوها وإنما جحدوها، وهي بينة ما سيأتينا في آيات قادمة، ما يظهر أنهم أيقنوا أن موسى عليه السلام صادق في دعوته، لكنهم خشوا على مركزهم الاجتماعي والمالي وغيرها فظلموا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر، هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان عاقبة هؤلاء المفسدين الذين لم ينقادوا لأوامر الله ولم يطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. أي فشأن من لم ينقد لك كذلك، وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بكثير من المصائب، ومنها أنه أغرق فرعون ومن معه جميعا.
وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
وقال موسى يا فرعون. هذا خطاب من موسى عليه السلام إلى فرعون، لأن الله تعالى عندما أنبأ موسى وأرسله إلى فرعون شكى موسى ضعفه وقال أريد أن يكون هارون معي وزير، اشتد به أزري وأشركه في أمري. وأنا أخاف أن يكذبون ولا ينطلق لساني. فالله تعالى شد عزاه بأخيه وقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فرعون وعرض عليه موسى الإيمان. قال ما علمت لكم من إله غيري. فصار موسى عليه السلام يجادله ويقول الإله الذي أدعوك إلى عبادته هو الذي يحيي ويميت وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقك. ففرعون أراد أن يظهر مركز القوة وأن يبطش بموسى وأمره بإغلاق الحديث في الموضوع، لأن مثل هذا الحديث عند فرعون لا يصلح للنقاش لأنه يخالف القضايا التي هو يريدها. فقال له موسى أولو جئت بشيء مبين، يعني لو أتيتك بشيء بين واضح على صدق ما أقول. قال ائت به. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان ضخم. وهجم على فرعون وسقط فرعون من كرسيه وهرب وصار ينادي موسى اصرف عنا ثعبانك ونؤمن بك. فأخذ عصاه فعاد عصا ثم أخرج يده فإذا هي بيضاء تشع، قيل إن إشعاعها كالبرق وقيل إنها بيضاء بياضا شديدا. ثم أدخلها ثانية وأخرجها عادية. فقال لقومه هذا أستاذ السحرة، هذا ساحر مبين. وكان السحر ينتشر في عهده وله سوق رائجة. فموسى عليه السلام قال إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أي أنا أقول على الحقيقة الأمر الصواب، لا أتعدى الحقيقة ولا أتجاوزها ولا أبالغ ولا ألسلك ولا أسلك، فلا أقول على الله جل وعلا إلا الحق أي الصدق والعدل الذي لا مرية فيه. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بآية ودلالة ومنها الحية وبياض اليد، فأرسل معي بني إسرائيل، يعني اتركهم، الذي يريد أن يسلم لا تعترض عليه، لا تمنع أحد يريد الإيمان وتحول بينه وبينه. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. إن كنت جئت بآية، يعني إذا كان عندك آية وحجة تحتج بها تثبت بها أنك صادق فهاتي، إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. آية عجيبة وغريبة، ثعبان ضخم وبين أمره وهو عصا، عصا يتوكع عليه الصغير. قد ورد في بعض الروايات أن فكه السفلي على الأرض وفكه العلوي على أعلى القصر من ضخامته وعظمه، وهذا سبب لهم الذعر الشديد. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. بعد مناقشة ومجادلة ومحاجة وتشاور بين فرعون ووزرائه وأعوانه وقومه وخاصته توصلوا إلى هذه النتيجة، قالوا إن هذا لساحر عليم، يعني عنده علم في السحر متميز، مستواه العلمي في السحر يعتبر متقدم ومتميز، ليس من السحرة المبتدئين أو السحرة الذين لا يتقنون عمل السحر، بل هذا ساحر شاطر، وأن هدفه بعيد المدى يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يخرجك أنت يا فرعون وقومك من هذه الأرض من بلاد مصر ويستولي عليها، هذا هو هدف موسى، فماذا تأمرنا؟ لأنه إله. فبالمشاورة بينه وبينهم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قالوا أرجه يعني أخر وأنظر وعجل النقاش معه وأرسل المندوبين إلى سائر المدن والقرى ليجمعوا السحرة، أي ليحشروهم ويجمعوهم. يأتوك بكل ساحر عليم، يعني يأتوك بالسحرة الممتازين، السحرة المتمكنين من السحر، أساتذة السحر الكبار، وحددوا يوما يجتمعون فيه للمباراة مع موسى عليه السلام، فقالوا أي يوم؟ قالوا موعدكم يوم الزينة، أي يوم اجتماع الناس الذي لا يتخلف فيه أحد من الناس. فجمعوا السحرة قيل 15,000، وقيل 40,000 ساحر، وقيل 120,000 ساحر، وجاء كل ساحر بعصا وحد، كل ساحر جاء بعصا وحد. يقول جل وعلا: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. قبل بدء المباراة راحوا وعدوا التحية لفرعون وقالوا: ماذا تعطينا إذا انتصرنا على هذا؟ قال: أعطيكم ما تريدون، وأيضا تكون من الخاصة ومن المقربين، ولكم كذا ولكم كذا. وفرحوا بذلك فرحا شديدا، لأنهم كانوا يتصورون أنهم ينتصرون في هذه المباراة. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما اجتمعوا والناس كلهم حضور ينظرون في هذا الميدان الضخم، وكل ساحر معه حبل وعصا، فقالوا لموسى: إما أن تلقي أن تبدأ بسحرك، وإما أن نكون نحن الذين نبدأ. وموسى عليه السلام حتى يثبت نتائج سحرهم وقوة سحرهم وأن ما عنده أقوى مما جاءوا به وليس من جنسه، قال لهم: ألقوا أنتم ابدأوا وأثبتوا جدارتكم للجمهور. فلما ألقوا سحروا أعين الناس ورأى الناس سحرا عظيما، حيات، ثعابين، شهيج وتطيش وترتفع وتنخفض، وخاف الناس حتى موسى عليه السلام خاف، أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك فالقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ابتلعت كل حياتهم وما جاءوا به من السحر، ونظفت المكان كأن لم يكن به شيء. ولما انتهت أخذ موسى عصاه وانتهت. فلما رأى السحرة وهم سحرة كبار يعرفون السحر جيدا، عرفوا أن هذا ليس من السحر وإنما هو شيء آخر، لأن السحر يعرفونه، فكل ما جاءوا به من السحر بطل. فما كان منهم إلا أن آمنوا وأعلنوا إيمانهم في ذلك المكان. وهذا انهزام شديد وخيبة عمل لفرعون، فماذا يعمل أمام الجمهور؟ الآن خسر خسارة عظيمة، ما وجد له مجال للحديث إلا أن يقول هذا كبير السحرة وأنكم متواطئون معه، حتى أنه يسكت الجمهور ولا يتبع السحرة في إيمانهم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون أي يصنعون من الإفك، لأن عملهم إفك وكذب وسحر، وأما عمل موسى فليس كذلك. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، أي وقع الحق، أي ظهر الحق وظهر صدق موسى وبطل ما يعمله السحرة، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. غلبوا هنالك أي هزموا، وانقلبوا صاغرين أي أذلاء، فشلوا خططهم كلها ذهبت أدراج الرياح وخسروا المعركة. وأما السحرة فعلموا أن ما جاء بموسى حق، فلجأوا إلى السجود لله تعالى انقيادا وطاعة وإيمانا وتصديقا بما دعا إليه موسى عليه السلام، وقالوا أمام الملأ آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فموسى وهارون عليهم السلام لم يأتي بسحر، وإنما جاء بالحق والهدى الذي يجب اتباعه. هذه جزء من هذه القصة العظيمة التي تبين مكر الماكرين، ولكن كل مكر فإن الله جل وعلا فوقه يمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله تعالى يبذل الحق ويبطل الباطل، مهما تعاظم الباطل وتنوعت صوره وأشكاله. وهذا يدعونا إلى أننا نأخذ من هذه القصة موعظة وعبرة، وهي لزوم الحق ولو كان مرا، واتباع الحق ولو كان ليس ظاهرا لنا في المصلحة. فالإنسان يجب عليه أن ينقاد وأن يتبع الهدى، ولو كان في ظاهر الأمر أنه يتضرر، إلا أن العاقبة حميدة بالنسبة له، والمصلحة الحقيقية تعود عليه بالنفع. فلو آمن فرعون لكان خيرا له من أن يظل مدعيا الربوبية والألوهية، ولو كان خادما أو عاملا عند موسى لكان خيرا له من أن يظل بتلك الصورة التي انتهت بغرقه مدحورا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا يقول: إذا نمت أول الليل ولم استيقظ إلا مع أذان الفجر، توضأت من دون استنجاء، فما الحكم؟ الحكم أن هذا الوضوء صحيح، لأن الاستنجاء إنما يكون للخارج من السبيل من بول أو غائط. فإذا أن الإنسان خرج منه شيء من هذا يستنجي أو يستجمد، يستجمد بالمناديل أو بالحجارة أو بالتراب، ويستنجي بالماء. أما إذا كان لم يخرج منه إلا الريح يكفيه أن يتوضأ من دون استنجاء. يقول: أحرمنا من أبي العدي يوم الجمعة وأتينا بعمرة، هل يجوز لنا الإحرام عدة مرات في مسجد عائشة لجلب عمرة لنا ولوالدينا أم لا؟ هذا سؤال كل يوم يتكرر، والعجيب أنه يأتي منه عدد من الأسئلة. وأنا أقول وأكرر هذا للإخوان اللي ما حضروا كلامي السابق، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء محرما بعمرة أو حج يكتفي بها، ولم يكن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، ويشتغل بالعبادة داخل الحرم من طواف وصلاة وتلاوة القرآن وذكر لله تعالى. وهذا أفضل من أن يخرج الإنسان لأجل تكرار العمرة. لكن لو خرج الإنسان وفعل ذلك فالعمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة. هذا يقول: أسكن مع بعض الإخوان في غرفة وهم يؤذونني بجهاز الدش مما يضيع صلاة الفجر وعرض الأفلام الخديعة، فقمت بإعطاء الجهاز خفية وهم لا يدرون، فهل أحاسب على ذلك؟ الواجب عليك أن تنصحهم، تبين خطأهم، وإذا كانوا لا يستعدون لا تدخل معهم، لأن الإنسان يتأثر بجريسه. إذا كان هؤلاء على هذه الصفة يضيعون أوقاتهم في الأشياء الفاسدة ويضرون أنفسهم ومن حولهم، هذا العمل محرم. الواجب عليك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإذا لم يستجيبوا تبتعد عنهم. يقول: أسأل عما فاتني من الصلوات قبل أن أؤدي فريضة الحج منذ 3 سنوات وكيفية قضائها. الإنسان إذا فاته شيء من الصلوات فإنه يقضيها مرتبة: الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. إذا كان يوما نسيه أو يومين نسيها أو نحو ذلك فإنه يقضيها مرتبة. أما إذا كان من النوع الآخر وهم الذين كان تاركا للصلاة إهمالا وكسلا فهذا لا قضاء عليه، لأنه بتوبته فالتوبة تنفو ما قبلها، والإنسان تارك للصلاة يعتبر كافرا، فإذا تاب إن الله تعالى يتوب عليه إذا صدق بتوبته. وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ولا يحتاج إلى قضاء. هذا يسأل يقول: إنه حلف على زوجته بأن قال لها لا تدخل المنزل، فإذا دخلت فهي طالق، فما الكفارة؟ هذا الموضوع دائما أتكلم عنه ونبه وأحذر الإخوة بأن يفهموا معنى الصلاة. ماذا شرع الطلاق؟ هل شرع لأجل أن تجعله عصا في يدك تضرب به المرأة كلما خالفتك؟ لا، الله تعالى يقول: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الإنسان الذي يستعمل الطلاق للتهديد والإرهاب ونحو ذلك فهذا إنسان فاته الكثير من الخير وضاع عليه مقصد الطلاق. الطلاق يشرع إذا تعذر العيش بين الرجل والمرأة،
ورأى الزوج أن من مصلحته ومصلحة زوجته ومصلحة أولادها الفرقة، بحيث أن كل من واحد منهما يعيش مرتاح، أما في اجتماعهما فهو ضرر. حينئذ يوقع الإنسان قلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. أما إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن ما كويت السوق فأنت طالق، أو ما صلحت الشاي فأنت طالق، أو إن ذهبت لأمك فأنت طالق، فهذا كله من التلاعب في الأحكام والعبث في الشريعة وتفويت حكمة الشارع من شرعية الطلاق. وعلى كل فتعريف الطلاق على أمر، إذا وقع هذا الأمر وقع الطلاق. فإذا قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، إذا خرج تفرق، أو قال إن دخلت البيت فأنت طالق، إذا دخلت تفرق. هذا كلامك بلسانك، لسانك هو الذي تحرك بهذه العبارات فتحمس بعدها. ونسأل الله تعالى الهداية والصلاح للجميع. إذا كانت في الطلقة الأولى أو الثانية لها رجع تراجعها وتراجعها، أما إذا كانت هذه المرة الثالثة فليس لها رجع. هذا يسأل يقول: أسمع كثيرا من بعض الإخوان إذا صار يتكلم يقول والنبي، فما حكم هذا؟ هل هو جائز أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، أي وهي اليمين الغموس، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله لا يجوز أبدا، ولو كان بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق، لكنه من الخلق وليس هو الخالق. فالحلف لا يكون إلا بالخالق جل وعلا، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا وأمرنا به. فلا يجوز للإنسان بحال أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. يقول: أنا شاب تبت إلى الله تعالى، ولكن تلاحقني الصور التي كنت أراها وتثير شهوتي، فما العلاج؟ وأنا أستغفر الله كثيرا بعدما أتذكر. أولا أنصحك بالزواج، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للشباب جميعا، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كنت لا تستطيع أن تتزوج فعليك بالصيام، أكثر من الصيام لتضعف شهوتك، وابتعد عن الأماكن التي تثير الشهوة وتسبب لك هذا النوع من العرق، واشتغل بعبادتك لربك، وأكثر من القراءة النافعة من كتب النافعة من كتب التفسير شروح الأحاديث وكتب العلم التي تثبت فؤادك وتعينك على الاشتغال في معالي الأمور، ولا تدع لنفسك فراغا، ولا تطالع شيئا من المجلات الخليعة أو تشاهد شيئا من الأفلام الخليعة ونحو ذلك.
أجي ممكن سؤال عن قضيه الطلاق قبل ما نبعد على الإنسان طلق مرته تطليقة واحدة وما عمل له رجعة، وحصل بعدها التطليقة عدة طلقات كمان، ينعدوا ثلاث طلقات أو طلقتين أو ثلاثة، إن ما تنعدوا هي هيك الحرام عنده طلقة واحدة.
هذا أخي يسأل يقول: لو أن إنسانا طلق زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها، ثم بعد ذلك طلقها ثانية وثالثة، فهل تلحقها هذه التطليقات؟ نقول: إذا كانت هذه التطليقات وهي في العدة لم تخرج من العدة فإنها تلحقها، حينئذ إذا طلقها ثلاثا الأولى وهي في عصمته والثانية والثالثة وهي في العدة فإنها حينئذ تبين منه ولا تحد له حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى خرجت من العدة ثم ألحقها تطليقات فلا يلحقها شيء لأنها ليست زوجة له. واضح؟ يقول ما الحكم إذا خرجت الزوجة من بيت الزوج نتيجة مشاجرة بينها وبين زوجها وبعد 5 أيام ذهب الزوج إلى أهلها وأعادها إلى بيتها؟ المرأة التي تخرج من بيت زوجها في الصورة التي ذكرها السائل تعتبر ناشدا ويسقط حقها في النفقة والقسم فلا يلزم الزوج الإنفاق عليها في هذه الأحوال لأنها هي التي عصت بخروجها من بيت الزوجية. المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن الزوج. يقول هل الاحتفال بميلاد الزوجة أو الأبناء حلال أو حرام؟ هذه ليست من عادتنا نحن المسلمين، ليس من عادتنا الاحتفال بالميلاد، وإنما هي هذه عادة معروفة عند النصارى. وبعض الجهال الذين لا يعرفون تاريخهم يقلدون أولئك القوم ظنا منهم أن هذا مطلوب، والواجب على الإنسان أن يقرأ تاريخه بدءا من تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق وهو أفضل الناس وأكمل الناس وأحب الناس إلينا، ومع هذا فلم يحتفل بميلاده ولا أذن للناس أن يحتفلوا بميلاده هو وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم. لن يقيموا حفلا لميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم خير القرون بشهادة محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولن تأتي احتفالات الميلاد إلا في القرن 5 الهجري يعني بعد 100 سنة عندما اختلط الناس في أهل البدع والأهواء وضعف الإيمان في النفوس أقيم حفل لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا بالنصارى في حفل ميلاد المسيح عليه السلام، ثم استحسن هذا من أتى بعدهم وصار عادة عند من لا يفقه في دين الله. والواجب على الإنسان دائما أن يجتهد في التعرف على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل مثل ما يعمل. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأهل الإسلام يجب عليهم أن يعرفوا سيرة إمامهم وقدوتهم ويعملوا مثل عمله، ولا يكون الواحد منهم خالي الذهن حتى أنه إذا رأى ما عليه أحد الكفرة قلده، وكأنك أنت لا تاريخ لك. بالعكس، نحن أهل الإسلام كل أحوالنا مؤرخة ومؤصلة ومدونة، والمطلوب من الإنسان أن يلتزم بها ويطبقها. المطلوب منه فقط التعرف والتطبيق، لا يحتاج إلى أن يتلمس عند الآخرين من الأعداء ونحوهم شيء أن يظن أن بهذا هو كمال حياته وسعادة أسرته. هذا يسأل يقول ما حكم الإنسان الذي يحلق لحيته إذا كانت طبيعة عمله تتطلب ذلك أو كان رغبته حلقها؟ كلا الأمرين
لا يجوز له أن يأخذ من لحيته، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كما قلنا قبل قليل هو إمامنا وهو قدوتنا وهو الذي نعتز بأننا من أتباعه ونفتخر بأننا على دينه ونحن نشهد له بالرسالة، وهي جزء من أركان من الركن الأول من أركان الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله هي الركن الأول من أركان الإسلام. محمد عليه الصلاة والسلام أمرنا بإعفاء اللحى، وهو ما كان يحلق لحيته وإنما كان يعفيها، والذين يحلقون لحاهم عرفنا بهم هو عليه الصلاة والسلام وقال لنا لا تتشبهوا بهم خالفوهم من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. وأما أهل الإسلام فالمطلوب منهم غير هذا. واضح هذا ولا لا؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، استمشى النبي صلى الله عليه وسلم الصورة وسألهما من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فينبغي لأهل الإسلام أن يعتزوا يفتخروا ويفرحوا بمشابهتهم لنبي الرحمة والهدى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، سواء كان الذي يضغط عليك في حلقها مرجعك أو عملك أو زوجتك أو هواك، فكل هذه مرفوضة، فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق. هذا يسأل عن قيام الليل في الثلث الأخير، هل هي 11 ركعة أو 13 أو 15، وهل أصلي الشفع والوتر بعد العشاء أم يكون ذلك عقب صلاة القيام؟ صلاة الليل هي الصلاة التي تؤدى بعد صلاة العشاء ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ما بينهما هو قيام الليل سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وأفضل أوقاته هو الثلث الأخير من الليل لأنه الوقت الذي ترجى فيه الإجابة، حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فيجتهد الإنسان في أن يحصل هذا الوقت ليناجي ربه ويجتهد في الدعاء ويلح فيه. أما عدد الركعات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وكان أحيانا يصلي في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء، يعني 5 أجزاء في ركعة، ركعة يقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء. الناس اللي يصلون التراويح يقرونها في 5 ليالي. النبي عليه الصلاة والسلام ترك للأمة الخيار وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، سواء صليت 11 أو 13 أو 21 أو 41 أو 101، المهم أن تعمل ما هو الأرفق بك. ولم يحجر علينا في عدد الركعات، لكنه عليه الصلاة والسلام اختار لنفسه 11 ركعة فما كان يزيد عليها، قد ينقص منها، وهو يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول مصطفى عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان يصلي ما شاء يعمل ما هو الأرفق به، إذا كان يريد أن يخفف القراءة فيكثر من عدد الركعات، وإذا كان يريد أن يطيل في القراءة يقلل من عدد الركعات ويختمها بركعة، تشفع له ما صلى. والإنسان الذي عادته قيام الليل آخر الليل فيؤخر الوتر إلى ما بعد قيامه يختم به صلاة.
هذا يسأل يقول كيف التوفيق بين آيتين قوله تعالى فإذا هو ثعبان مبين في آية أخرى إنها حية تسعى. يقول الحال أن الثعبان يستعمل للكبير والحية للصغير، يجوز استعمال هذا وهذا وإن كان غالب إطلاقها الثعبان على الكبير وغالب إطلاق الحية على الصغير، لكن يجوز استعمال هذا في كلا الحالين فلا تعارض بينهما. يقول ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية محرمة لا تجوز لأنها من الاعتداء الوارد في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الإنسان يقضي شهوته في زوجته وليس له قضاؤها في يده، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم ناكح يده، هذا من الاعتداء الذي لا يجوز. والإنسان عليه أن يلتزم بحكم الشرع ويترك هذه العادة الضارة السيئة المحرمة. هذا يقول إنه طبيب عظام ولديه عظام كثيرة ولكن لا يعرف مصدرها هل هي للمسلمين أو غيرهم، وأنا أقوم يقول بتكسير العظام أحيانا ونشر أحيانا للدراسة، فهل هذا حرام؟ يقول أما إن كانت للمسلمين فحرام لا يجوز، لأن المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، لا يجوز العبث به لا يجوز التلاعب به، أما إذا كان لغير المسلمين فلا بأس، حتى ولو كان للعلم المسلم ما يجوز. هذا يسأل عن فرعون يقول إنه يقولون إنه محنط في متحف في مصر بالسياحة، هذا الكلام صحيح؟ نقول نعم صحيح، والله تعالى ذكر هذا، فإن الله تعالى ذكر أنه سيبقيه ليكون لمن خلفه آية ودلالة حجة ليتعظ الناس بحاله، حيث أنه أنشأ حضارات ضخمة مع هذا لم تحمه ولم تحل بينه وبين أن يتلف بالماء، هلك بالماء أسهل الأمور. ولهذا لما أنه أدركه الغرق ورأى أنه انتهى وبلغت روحه حلقومة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فالله تعالى رد عليه قال الآن وقد عصيت قبل، فالآن لا ينفعه الإيمان لأنه غرغر، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يقول ما حكم الشخص الذي يصلي تارة ويترك الصلاة تارة، هل هو مسلم أم كافر؟ إذا تركها يعتبر كافر لأنه أباح لنفسه ترك الصلاة، فإذا أن الإنسان ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول أنا أتيت من اليمن للعمرة وأحرمت من الميقات وأريد عمرة لوالدتي، هل أرجع للميقات أم مكان قريب؟ الأفضل إذا أتيت مرة ثانية كما قلنا قبل قليل في الإجابة على العمرة من التنعيم، والجواز يجوز لك أن تأتي بعمرة من أدنى الحل من التنعيم أو غيره لكنها ليست فاضلة، فالأفضل إذا أتيت إلى مكة أن تأتي محرما بعمرة عن والدتك أو غيره. هذا يسأل يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول طواف الوداع واجب في الحج، من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفاس، أما العمرة
فالأولى للإنسان والأحوط له أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه إن شاء الله. هذا يقول إنه مصاب بمرض مزمن السنة الماضية، يقول صمت شهر رمضان ولكن تأثرت بشدة المرض، وهذا نظرا لتغير أخذي الدواء من النهار إلى الليل، فهل هذه السنة مصوم أم أمتنع؟ إذا امتنعت من الصوم ذلك بشدة المرض فهل عليه شيء؟ الإنسان في صيامه لرمضان إذا كان مطيقا للصيام فإنه يلزمه، وإذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي إذا برئ. أما إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وهو مع وجود هذا المرض لا يطيق الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أي يطعم عن كل يوم كيلو ونصف من الرز أو الخمس من طعام أهل البلد، هذا هو الواجب عليه ولا إثم عليه إن شاء الله. أما هذا الدواء الذي ذكره فإذا كان الدواء يستطيع أن يأخذه وقت السحر ولا يتضرر إذا أخذ الجرعة الثانية إلا عند الغروب حينئذ يلزمه الصيام إذا كان لا يتضرر بالصوم، والمؤثر عليه هو تناول الأدوية فينبغي أن يرتب أخذه لأدويته على وقت الصيام. أما إذا كان لا يحتاج إلى جرعة تكون في وسط النهار فحينئذ يلزمه الفطر، ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر، تعريض الإنسان نفسه للضرر محرم لأن جسم الإنسان محترم ولا يجوز الحاق الضرر به. هذا يقول أتى شخص إلى مكة وعند وصوله مرض قبل دخول مكة وكان بدون إحرام ومكث في مكة عدة أيام حتى شوف يوم زال في مكة، ما أدري مش السؤال المطلوب وين صح السؤال ما جاي للعمرة ولا
إلا اللي
جاي يعني في نيته عندما قدم العمرة إذن يلزمه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه، يحرم من الميقات يرجع منه ولا يحرم من دونه، فإن أحرم من دونه أثم وعليه الاستشهاد، يرجع إلى يلملم، جاء من يلملم يرجع إلى يلملم ويحرم منه، وهذا هو الواجب عليه. إذا رجع وحمله لا فدية عليه. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.